بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والعاقبة للمتقين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وكالعهد مع شرح فضل كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام، باب ما جاء في قربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى.
وهذا الباب مناسب لعنوان الكتاب. وهذا الباب مناسب لعنوان الكتاب، فهذا الباب فيه ذكر الغرباء وما جاء فيهم وقد مر معنا وجوب التمسك بالإسلام وأصوله، وأمرنا أن نقيم وجهنا للدين حنيفا وأن لا ننحرف أو نحيد عن طريق الإسلام، فعلينا التمسك بهذا الدين. فهناك من ينحرف عن الطريق في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة، وعلى هذا إذا كان هناك انحراف عن هذا الدين فسيكون من يتمسك بالهدى ودين الحق يعتبر غريبا. من يتمسك بالدين الصحيح بالسنة يعتبر غريبا مقارنة بمن تمسك أو بمن انحرف عن الحق، فالأكثر انحرف عن الطريق الصحيح، والقلة هم الذين تمسكوا بهذا الدين فيعتبرون غرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر باندراس أمور من الشرائع، كما أخبر عن ذلك في بعض الأحاديث. فمن تمسك بالسنة وتمسك بالإسلام الصحيح فلا شك أنه عرف الإسلام بمعناه الحقيقي، فهذا الباب مناسب لعنوان الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية.
نعم، فلما ذكر سبحانه هلاك الأمم في سورة هود، لما ذكر الله إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون، حتى أهل الكتب الإلهية وكذلك قضي على تلك الأمم وعلى تلك الأديان، ثم قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لولا أن الله عز وجل جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى، فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان ولكنهم قليلون جدا، أي لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول العذاب. فما هلكت هذه الأمم السابقة إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، ولهذا قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دل هذا على أن من يأمر بالمعروف وعلى من ينهى عن المنكر ينجو بإذن الله عز وجل إذا جاء العذاب، فلو سلط الله عز وجل عذاب على أمة من الأمم فبإذن الله ينجو من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الذي لا يأمر ولا ينهى فإنه يهلك مع الهالكين حتى لو كان من الصالحين ولكنه لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحسب الآداب التي ينبغي أن تتوفر في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا لا يكون إلا بالعلم والثبات على الحق. فقوله قليلا أي هؤلاء هم الغرباء، وهذا وجه سياق المصنف للآية في غربة الإسلام. فالناس قد تقع في المعاصي ويكثرون من يذهب إلى المعاصي، بل البعض قد يرى أن بعض الأحكام التي هي في الأصل محرمة يستغرب إذا قلت له أنها حرام. لماذا؟ لأنه يرى أكثر الناس قد وقعوا في هذا، فعندما تأمر بالمعروف يستغربون الناس منك لكثرة الفساد وقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليك. قال
وأيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعوذ عائذ بالحجر فيبعث الله جيشا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن أخرج كارها أي معذور أو أكره على الخروج؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة، يبعث على نيته يوم القيامة. فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يجاهد نفسه أن يبقى مع هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فقوبى للغرباء. رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من الضلال، وفيه التحذير من الضلال، وفيه الأمر بالتمسك بالسنة والتمسك بالإسلام ولو كانوا من القلة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس أو إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. انتهى كلامه رحمه الله. مهما عادوك الناس وجفوك وتكلموا فيك واستهزأوا بك فلا تهتم، فإنك مع من؟ مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك مستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، آخذ بكتاب الله عز وجل، تفهم بفهم السلف الصالح. قال النووي رحمه الله، نقل عن القاضي عياض أنه قال في معنى الحديث: أن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة. أن الإسلام أي بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدا. هذا هو حال المتمسك بالسنة الغريب. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه: غريبا أي لقلة أهله، غريبا أي لقلة أهله، وسيعود غريبا بقلة من يقوم به ويعين عليه وإن كان أهله كثيرا. فطوبى للغرباء القائمين بأمره. وفي الحديث مر معنا كلمة طوبى، وطوبى في الحديث قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وكذلك قال يا رسول الله في رواية أخرى: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الله أكبر. قال له رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقال أهل العلم في الحديث بشارة، في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية، بنصر الإسلام بعد غربته الثانية. وأخذوه من قوله: وسيعود غريبا كما بدأ. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، جاء في وصفهم ثلاثة أوصاف. الوصف الأول النزاع من القبائل، أي الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين ويخرجون من بلدانهم من أجل الدين. الوصف الثاني الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أي أنهم يصلحون إذا فسد الناس، لا يفسدون مع الناس، الناس فسدوا هم لم يفسدوا مع الناس، وإنما أصلحوا ماذا؟ أصلحوا أنفسهم، كونهم يصلحون بين الناس فهذا يحتاج إلى صبر وثبات. ترى الناس في انحراف وأنت ما زلت ثابت على هذه الأمور، تكلموا عليك الناس، استهزأوا بك، قد يستهزئون بالنساء لأنهن يلبسن الحجاب الكامل، يستهزئون بهن وهي ما زالت صابرة. فهذه هي الغربة الحقيقية. فالمرأة عندما تتمسك بهذا الحجاب الذي أمرها الله عز وجل به وأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكت به بين هؤلاء النساء اللاتي تركن الحجاب، فإنها والله في غربة. وكذلك المتمسك بالسنة أيضا في غربة، نسأل الله السلامة. الوصف الثالث يصلحون، قبلها كذلك كان الصلاح في أنفسهم، هنا يصلحون ما أفسد الناس، يكونون صالحين في أنفسهم أولا ويصلحون ما أفسد الناس من الفساد بالدعوة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال رحمه الله وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون ما أفسد الناس، والله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يصلحون الناس ولم يقل صالحون، ما قال صالحون بل قال مصلحون. فعلى طالب العلم، على الداعي إلى الله عز وجل، أن يصلح ويبدأ بنفسه ثم ببيته ثم بالمسلمين، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر الخير. ولله الحمد، اليوم بفضل من الله عز وجل أنعم علينا بهذه التقنية، نستخدمها في نشر الخير لا نستخدمها في نشر الشر. فإن بعض الناس يستخدم هذه التقنية وينشر مثلا من المنكرات، ينشر مثلا مقطع فيه أغاني أو موسيقى وهي محرمة، مهما أحلها لك دعاة الضلال بل هي محرمة بنص الكتاب والسنة وبكلام السلف. فعندما تنشر مثل هذه المقاطع التي فيها الغناء، فكم من شخص يسمعها، فعليك وزر مثل وزره، ولو أخذها ونشرها فعليك وزر. بل قد تكون هذه الأعمال من الأعمال التي يكتب عليك وزرها وأنت في قبرك، قد تموت وما زال هذه الرسائل تنشر وتنشر وأنت في قبرك، والسيئات تزيد وتزيد وتزيد إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة. فلننتبه لهذه الأمور، علينا أن نكون من أهل الصلاح الذين ينشرون الخير ويعلمون الناس، حتى ينعم الله علينا ويوفقنا الله عز وجل لكل خير. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الفشني رضي الله عنه فقلت له: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي.
وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج مشكات المصابيح، وهو لا شك أنه حديث عظيم، ويفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن بعض الناس قد يفهم من هذه الآية أنك إذا كنت صالحا في نفسك فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فيفهم من هذه الآية أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المعنى أنه إذا فسد الناس لا تفسد أنت مثلهم، هذا هو المقصود، لا تقلد الناس. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق لا يسقط. وفي قوله: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، أن هذه الأوصاف إذا اجتمعت فإن القلوب لن تقبل الإيمان ولا الإسلام، هذه الأوصاف إذا اجتمعت فإن القلوب لن تقبل الإيمان ولا الإسلام، وتكون معجبة ومتبعة للهوى، تكون متبعة للهوى، مطيعة كذلك للشح وللبخل، ولا تقبل الحق ممن جاء به. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، هذا المقصود عند غربة الإسلام في آخر الزمان، لأن المسلم يحتاج أن يصبر نفسه، يصبر، الكثير يخالفك وأنت ما زلت بتوفيق من الله عز وجل ثابت على الحق، فيحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأنه سيلقى من الناس التعب والمشقة، بل ستجد ممن يسير معك على نفس الطريق ولكنه انحرف وضل قد يحذر منك، أنت تريد أن تعلم الناس التوحيد وهو يحذر منك، لا يريد الناس أن يجلسوا للتوحيد. سبحان الله، الله عز وجل بعث الرسل ليعلموا الناس التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جميع الرسل دعوا إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وإذا قام الداعي يسلك هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقام عليه السلف ومشى عليه من أتى بعدهم والعلماء وطلبة العلماء، يأتي فيحذر من هذه الدروس. سبحان الله، أتحذر من دروس التوحيد وتدعي أنك على العقيدة؟ أو يأتي سفيه حديث من حدثاء الأسنان لا يعرف نواقض الوضوء ويحذر من علماء جبال؟ سبحان الله، فانظر إلى اتباع الهوى، وانظروا إلى الغرور بالنفس، وانظروا إلى الضلال، فإن الإنسان قد يكون على ضلال ويرى نفسه أنه على حق. سبحان الله، سفيه. أهل العلم ثنوا الركب عند العلماء وهو ما زال يحبو، فإذا كبر يقول إني أحذر من فلان من أهل التوحيد. سبحان الله، فهذا ستكون من الغرباء. فأصبر، فإن الأنبياء قد حوربوا، وإن الأنبياء قد أوذوا. أبو الأنبياء إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام أوذي ورمي أين؟ في النار. موسى عليه السلام طرد وأراد فرعون أن يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة وأوذي من الكفار وأوذي من المنافقين وصبر. الصحابة أوذوا، الإمام أحمد أوذي. ويقرأ في سير العلماء، هذه هي الغربة. لا تتوقع أيها المسلم، وبالأخص أيها أو يا طالب العلم، ويا من سرت على ما سار عليه السلف الصالح على المنهج السلفي الحق، لا تتوقع أن تأخذها باردة. لا بد أن تؤذى في هذا الطريق. فاصبر، فعليك أن تصبر وألا تزهد بالحق ولا تنجرف مع الناس. لا تقول الناس كلهم ضدي، بما أنك على الحق، على الحق فأنت جماعة ولو كنت وحدك. فالأمر مداره على التمسك بالسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإن أهل السنة وأهل الحديث كانوا غرباء فيما مضى، وسيبقون غرباء، سيبقون غرباء حتى يقاتل آخرهم مع عيسى بن مريم، وهم الذين يعرفون الدجال. أهل الحق أهل التوحيد هم الذين يعرفون الدجال ويصبرون. لماذا؟ لأنهم يعرفون التوحيد ويعلمون أن الدجال يدعي أنه الله. وأنت أيها السلفي صاحب العقيدة الصحيحة تتعلم أنواع التوحيد وتتعلم صفات الله عز وجل، فتعرف أن هذا الدجال كاذب، تعرف أنه كاذب. ولهذا يقول الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى الدجال، قال والله ما كنت قبل أشد بصيرة من اليوم، أي أنه يعرف أنه كذاب. فالإنسان يصبر إلى أن إما أن يموت أو أن ينصره الله عز وجل. إذن من أكثر الورود، من أكثر الاطلاع والعمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وفهما واستمساكا وحرصا ودعوة، فإنه بإذن الله سيحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل الله، إذا قبل الله عز وجل منه هذا العمل، فإنك ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي حسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون بالله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منه؟ قال لا، بل منكم.
وابن وضاح هو الإمام الحافظ محدث الأندلس، وله كتاب اسمه الحوادث والبدع وهو مطبوع، وذكر هذا الحديث للتحذير من البدع والنهي عنها. ذكر هذا الحديث للتحذير من البدع والنهي عنها، وقال أنكم اليوم على بينة من ربكم، أنكم اليوم على بينة من ربكم، أي بينة في الاعتقادات، بينة في العبادات، بينة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، لم تظهر فيكم السكرتان كما يقول الشيخ صالح الفوزان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، سكرة الجهل وسكرة حب الحياة، والجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل، وليت الجاهل يسكت على جهله، ولكنه جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي، هذه هي المصيبة. أما الجاهل الذي يعترف بجهله، وهذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين، يحلل ويحرم ويفتي، وهذه والله مصيبة. لماذا لم تظهر فيهم سكرة الجهل؟ لماذا لم تظهر في من كانوا قبلنا؟ لأن العلم موجود عندهم، لأن العلم موجود عندهم، وكذلك سكرة حب العيش، حب الدنيا لم تظهر في عند السلف. لماذا؟ لأنهم كانوا يطلبون ماذا؟ الآخرة. فلهذا كان العلم يجلسون للعلم ويقرؤون ويسافرون من أجل الحديث، فلم تظهر عندهم سكرة الجهل، ولأنهم لم يتعلقوا بالدنيا، وإنما كان تعلقهم بماذا؟ بالآخرة، فلم تظهر عندهم سكرة الحب العيش. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وله بإسناد عن المعافري عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى.
نعم، وهذا الحديث وصف من النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء، وقد جاء وصفهم في عدة أحاديث، منها أن الغرباء الأول أن الغرباء أناس صالحون، قليل في أناس سوء كثير، أن الغرباء أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. الثاني النزاع بين القبائل، ومر معنا. الثالث الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. الرابع يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. وقيل الخامس الذين يتمسكون بكتاب الله فحين يترك، الذين يتمسكون بكتاب الله عز وجل حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. وهذه التي ذكرت أوصاف تنوع وليس بينها تضاد، وإنما أوصاف أو أوصاف تنوع. ولا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده، فهذا بإذن الله عز وجل يرجى له خير كثير. ولكن هذا نادر، لأن الناس لا يصبرون، لأن الناس قد لا يصبرون. وابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة باسم كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، مطبوعة، وشرح فيها حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهذه النصوص وهذه الآثار تجعل المسلم المتمسك بالسنة يثبت على هذه الغربة. فعندما يرى أن الناس قد انحرفت في حب الدنيا، انجرفت في حب الدنيا، أو ذهبت إلى ملذات الشهوات وحب المعاصي، فترى مئات الآلاف في حفلات الغناء، ويرى العشرات في كذا، ويرى المئات في كذا، وهو ما زال متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرى الناس قد هجروا مجالس العلم وهو يجلس يتعلم العقيدة ليعبد الله عز وجل كما أمر، ويكون ممن حقق التوحيد، لينعم بإذن الله يوم القيامة أن يكون من أهل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ويكون داعية إلى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يصبر نفسه ويجاهدها على الثبات على هذا الأمر، فإنما هي أيام وستذهب هذه الدنيا، وسنذهب إلى القبر، ثم بعد ذلك إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك للحساب. وسينظر هذا المسلم أو هذا العبد فلا يرى إلا ما قدم. فيعمل لنفسك في هذه الدنيا لتكسب في الآخرة، وتكون من الفائزين الذين فازوا برضا الله عز وجل وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.